أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا جميلة فخري. وينضم إلينا الآن مراسلنا محمد الشاذلي ليوافينا بآخر المستجدات على الساحة المصرية. المستجدات كتيرة وعديدة، ولكن أبرز أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رئاسة قمة السوق المشتركة لدول الشرق وجنوب القارة الأفريقية المعروفة بالكوميسا. ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
أبدت القاهرة اهتماما واسعا بقمة الكوميسا المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، في وقت تزداد فيه قناعة الحكومة المصرية بأهمية المنطقة التي تمثلها الكوميسا، ليس في ملفات الاقتصاد والتصدير والاستيراد والملفات السياسية بقدر أهميتها في ملف المياه، حيث تحاول مصر العثور على حلول إفريقية لمشاكل المياه، خصوصا بعد إقامة إثيوبيا سد النهضة وتعثر الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل. وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة قمة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة المعروف باسم كوميسا، تسلمها من رئيس مدغشقر. وتم إعلان التشكيل الخاص للتجمع، مصر رئيسا وليبيا نائبا للرئيس ومدغشقر مقررا عاما. يضم التجمع 21 دولة بعدد سكان يقدر بأكثر من نصف مليار نسمة. وأكد خبراء أن مصر تسعى من خلال رئاسة التجمع إلى التكامل الاقتصادي مع دوله ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمار المشترك وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين أعضاء التجمع التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي. وفي كلمته أمام القمة التي حضرها بعض القادة وشارك فيها آخرون عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإقليم ما زال يعاني آثارها السلبية بينما تتسم وتيرة التعافي منها بالبطء. الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسؤوليات التي يتعين تضافر الجهود المشتركة لمواجهتها. عنوان القمة تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي، ويعني العنوان أن هدف القمة في الفترة المقبلة هو تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة. وأوضح السيسي في كلمته أن مصر تشجع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع القاهرة كيف تاون الذي يمر بأغلب دول الكوميسا.
على صعيد آخر محمد، يعني كثفت الحكومة من تحركاتها لإعادة استغلال الأصول الحكومية غير المستغل، يعني غير المستغلة، وطرح أرض الحزب الوطني للبيع قريبا. شو رمزية هالأرض وهالإجراءات؟ ليش اليوم يعني هيك عم نشوف عم تتحرك؟
رمزية هذه الأرض أنها كانت مقرة للحزب الوطني المنحل، وكان الحزب الذي يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك قد تم حله، ثم أحرق المتظاهرون الحزب في أعقاب ثورة شعبية في 25 يناير 2011. أما المغزى من الإعلان عن هذا المشروع وغيره الحقيقة هو أنه اتضح الآن للرأي العام في مصر ماذا يفعل صندوق مصر السيادي، بعد أن كان هناك تداول حول الصندوق وأراء متنوعة واختلافات في تفسير الصندوق وتفسير عمله. الآن اتضحت الأمور، حيث أعلن رئيس صندوق مصر السيادي الدكتور أيمن سليمان أنه سيتم طرح أرض الحزب الوطني المنحل للبيع قريبا. وأوضح سليمان أمام منتدى رجال الأعمال المصري البحريني أنه سيجرى استطلاع رأي من وزارات الإسكان والسياحة والآثار وجهات أخرى ليتوائم المكان مع التطور الذي يشمل كل المنطقة، حيث يقع في الحزب أو مقر الحزب السابق على النيل مباشرة، ومن خلفه يقع المتحف المصري وميدان التحرير، يعني الموقع مميز. وللمعرفة فإن صندوق مصر السيادي يستحوذ على مباني تاريخية في وسط القاهرة بهدف إعادة استثمارها، من بينها جزء من مجمع وزارة الداخلية التي انتقلت إلى شرق القاهرة، وإلى أجزاء منها أيضا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد كبير من مباني الوزارات المختلفة التي شغلت لسنوات طويلة منطقة وسط القاهرة سوف تنقل تباعا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان الناس يتساءلون عما ستؤول إليه هذه المباني. الصندوق أيضا يستحوذ على مباني أثرية في منطقة باب العزب في مواجهة قلعة صلاح الدين، حيث سيعاد طرحها للاستثمار. أجاب رئيس الصندوق على السؤال الحائر فيما يخص مجمع التحرير في قلب ميدان التحرير بعد نقل الموظفين الذين كانوا يشغلونه، وقال إنه سيتم إعادة استغلاله من خلال شركاء ليصبح مجمع لجذب مجتمع الأعمال في منطقة وسط القاهرة، وأشار إلى إن الصندوق يعمل في العديد من أنشطة الرعاية الصحية وتصنيع الدواء والصناعات الغذائية والخدمات المالية والتعليم، وقطع أشواطا في هذه المجالات، وهو يسعى للتوسع من خلال توفير مناطق أو مباني يعيد استغلالها أو يستثمر فيها مع مسؤولي التعليم العام والخاص. إذن هذه التصريحات أجابت على السؤال المهم، وهو ماذا سيفعل الصندوق بما وضع يده عليه من ممتلكات عقارية تاريخية وأثرية وحديثة أيضا في منطقة، بالذات في منطقة وسط القاهرة.
وأخيرا محمد، يعني غيب الموت أوجه فنية وإعلامية بارزة، رحمة الله لروحه، نسمعنا بوفاة الممثلة المعروفة والمحبوبة سهير البابلي يلي منتذكرها دايما بمسرحية المشاغبين، ولكن أيضا كان بارز غياب 4 مذيعات في غضون 10 أيام فقط. ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
وسائل إعلام محلية وصفت جنازة الفنانة سهير البابلي بالمهيبة، وهي حضرها زملائها من الفنانين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غرب القاهرة إلى مسواها الأخير، حيث لف جثمانها بعلم مصر، وأمن المصلين على الجثمان الداعية معز مسعود زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة. توفيت البابلي الأحد الماضي عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض ومضاعفات صحية، تاركة أعمال فنية شهيرة أسعارت الجماهير خصوصا أعمالها الكوميدية، وكما أشرت مسرحية مدرسة المشاغبين وأيضا مسرحية ريا وسكينة ومسلسل بكيزة وزغلول وغيرها من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. وكانت البابلي اعتزلت وارتدت الحجاب سنة 97 تأثرا بوحدتها نيجين وبتأثير من الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، لكنها عادت إلى العمل بالحجاب في مسلسل قلب حبيبة سنة 2005، واعتبر كثيرون أن حجاب البابلي كان من دون تشدد واعتزالها الفن حدث من دون تجريح في الفن. وللأسف الشديد كانت هناك أيضا يعني غيابات ل4 مذيعات مصريات من التلفزيون المصري وفي 10 أيام وبشكل مفاجئ. ليس وراء المسألة شيء مريب أو إنما هو مصادفات قدرية، يعني الإعلامية هدى شبانة من تلفزيون القناة المحلي وثلاث إعلاميات في التلفزيون المصري أسماء مصطفى، شيرين دويك ومها حسني لهن رحمة الله.
كل الشكر لك محمد الشاذلي على هالإضاءة الأسبوعية، شكرا لك مراسلنا من مصر.
ألف شكر مراسلنا محمد الشاذلي. مستمعينا بتقدروا تعيدوا الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/Arabic. تقارير مراسلين من العواصم العربية وأيضا نيويورك بتلاقوها على موقعنا وعلى وسائل الاستماع الرقمية.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.